بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وحيي إخواني الحضور والإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نعود بعد الإجازة القصيرة، والعود أحمد، ونلتقي هذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر ربيع الثاني من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 65 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. وكان قد بدأ الشيخ رحمه الله كما تذكرون في الدرس الماضي فيما يتعلق بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والشيخ سيتناول الجوانب العقدية التي لا بد لكل مسلم ومسلمة من الإلمام بها في موضوع رسولنا صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى عنوان وفاته صلى الله عليه وسلم. قال في المنظومة: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة من الشرك وما دونه، وأكمل الله به الإسلام بجمع شرائعه ظاهرها وباطنها، وقام أي ظهر دين الحق الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله، واستقام اعتدل فلم يبقى عليه غبار ولا عنه معدل، وذهبت عنه غياهب الشرك وظلم الغي وطغاية الشبهات، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك، وسبيل النجاة من سبل الشك، وطريق الجنة من طريق جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولم يبقى من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، وترك فيهم مالا يضل إن تمسكوا به كتاب الله. وبعد هذا قبضه العلي بجميع معالي العلو ذاتا وقهرا وقدرا الأعلى بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه عز وجل سبحانه. وكان قبضه إياه للرفيق الأعلى، وهي أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك. اللهم أتي نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، آمين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: يوم الخميس، وما الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. وله عن عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي. وفي رواية قالت وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي أخرى قالت فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وفي الصحيحين هذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. الحديث وفيه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وفي رواية قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فدفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قد، كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وقال البخاري رحمة الله تعالى عليه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبو بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قصده، وهو مغشي بثوب الحبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. ثم قال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أما أبا بكر خرج عمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وترك عمر، فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب بن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا إن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذه المسألة أيها الأحبة لم يرزق ولم يصب المسلمون بمصيبة أعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أصيب إنسان بمصيبة وما أكثر المصائب فليتعزى بمصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة ما أصيبت بمثل مصيبتها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي بموت صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وختم الله به الرسالة وانكشفت به الأمة وأكبر الله به الدين. هنا انتهت مهمة الرسالة فانتقل إلى الرفيق الأعلى. ولو أن أحدا لشرفه ولمكانته يسلم من الموت لسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا مات كما يموت الناس صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أيها الأحبة، انظروا إلى أهل البدعة وقد تكلمنا في شيء من هذا في الدرس الماضي في مسألة الاحتفال بالمولد التي لم تثبت الآن بدليل قطعي في مسألة أنها يوم الاثنين 13 ربيع أول، بينما وفاته صلى الله عليه وسلم ثابتا ما في ذلك شك ولا يجادل في هذا أحد. أمر آخر، لو أن الاحتفال يجوز، أما كان الاحتفال ببعثته صلى الله عليه وسلم وإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد أولى من الاحتفال بمولده؟ لكن أهل البدعة شأنهم في سفال، ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يهدي من في هدايته خير للإسلام والمسلمين. ما يعني يملك الإنسان وهو يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يملك الإنسان دمعته وهو يرى مشاعر الصحابة، حتى أقسم أظنه أنس أنه ما أنهينا الدفن حتى تغيرت الأرض غير الأرض والوضع غير الوضع، أحسوا بيعني فراغ يعني انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ومع هذا فقد صلى الله عليه وسلم رب أمة ورب جيل حملوا هذه الرسالة. وانظروا إلى صديق هذه الأمة الذي كان من أرق الناس قلبا وأسرع الناس دمعا، ومع هذا رضي الله عنه يثبت ثبوت الجبال، وعمر رضي الله عنه وأرضاه الرجل القوي الذي حتى إبليس يهابه ويفر من دربه، انهارت قواه وكأن ما سمع بهذه الآية وجرد سيفه وهدد أن من يزعم أن رسول الله مات إلا ضرب، وإنما قال إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى رب. فلما وقف الصديق هذا الموقف، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية، انظر إلى الصحابة كلهم يقسمون كأنها أول مرة نسمع هذه، مع أنهم سمعوها وحفظوها وقرأوها. لكن هنا أمراني أيها الأحبة، الأمر الأول أنه في حالة الذهول يذهل الإنسان وتمر على الإنسان لحظات من الذهول ينسى حتى الأمر البدهي، هذه واحد. الأمر الآخر وهو أهم، عظمة إعجاز هذا القرآن يا أخوة، كل كلام مهما بلغ تنميقه لما تكرره 4-5-6 خلاص تمله، لكن كلام الله لا يمل على كثرة التردد. الصحابة بمجرد سمعوا هذه الآية كلهم لا تسمع من يتكلم ويقابل إن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقتل، وهكذا. هذا أيضا من إعجاز القرآن الكريم، ويلمس الإنسان أيضا هذا أيها الأحبة في حياته. يمكن كل كثير منكم مرت عليه هذا، أنه أحيانا يسمع عن موقف أو عن موقف إعجاز أو عن موقف قضية معينة أو ثم يأتي من يتلو عليه الآية فكأنه لأول مرة يسمع هذه الآية، هذا من إعجاز كلام الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم مات بعد أن أكمل الله به الملة ونشر به هذا الدين العظيم، وقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فحملوا الأمانة وبلغوا الرسالة وقادوا الأمة مع من انتكس في حروب الردة، وتعلمون ما حصل فيها. فكان الصديق هذه الأمة رضي الله عنه هو قائد هذه الأمة الذي واصل المسيرة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل الله بهم معالم دولة الإسلام. ثم قال في المنظومة رحمه الله: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نشهد بالحق بيقين وصدق بلا ارتياب بدون شك بأنه مرسل بالكتاب بالقرآن إلى كافة الناس ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يمتن تبارك وتعالى بأجل نعمه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها، إرساله فيهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بكلامه الذي هو صفته وهو كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ليهديهم به من الضلالة ويبصرهم به من العمى وينقذهم به من دركات الردى ويخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الآية. يا لها من نعمة، ما أعظمها وأجلها ومنة ما أكملها وأجزلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أكمل تلك النعمة وأتمها وزادها جلالا بكون ذلك الرسول من أنفسهم، يعرفون شخصه ونسبه ورحمه. ما من أهل بيت من العرب إلا وله صلى الله عليه وسلم فيهم نسب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم جعل الرسالة بلسانهم الذي به يتحاورون ومن جنس كلامهم الذي فيه يتفاخرون، معجزا بالفصاحة التي في ميدانها يتسابقون بأوضح المباني وأفصحها وأكمل المعاني وأصحها، مع اتساق سياقه وسلاسة ألفاظه وانتساق تراكيبه وملاحة مفرداته. ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسول من عند ربهم، ثم هو صلى الله عليه وسلم مؤد لتلك الأمانة مبلغ كلام ربه كما قاله رب العزة، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط بل كما قال عز وجل: يتلو عليهم آياته. الضمير لله عز وجل ليسمعوا لذيذ خطابه ويتأملوا لطيف عتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويزكيهم أي يطهرهم ظاهرا وباطنا حسا ومعنى لمن التزمه واتبعه. أما قلوبهم فيزكيها بالإيمان من دنس ورجس الشرك ورجزه، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والرجز فهجر. وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة من مساوئها، وكذا يطهرهم من جميع الذنوب بالتوبة النصوح، وكذا يطهر ظواهرهم بما أمرهم به وأرشدهم إليه من الطهارات الحسية من الأحداث والأنجاز على اختلاف أضربها، ويعلمهم الكتاب أي القرآن المجيد والحكمة السنة النبوية التي هي تبيان القرآن وتفسيره وتوضيحه، وتدل كما قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت القرآن ومثله يعني السنة، وإن كانوا من قبل إرساله إليهم وبعثه فيهم لفي ضلال مبين من الشرك وعبادة الأصنام وغير ذلك من السبل المضلة عن الصراط المستقيم الموجبة لدخول جهنم والخلود في عذابها الأليم المقيم أجرنا الله منها. وذلك تأويل دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام إذ يقول فيما أخبر الله عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله له تلك الدعوة المباركة كما قضى الله عز وجل ذلك في الأزل، وسبق علمه وسطره في كتابه، وأخذ على رسله الميثاق في الإيمان به والقيام بنصره كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي: كنت نبيا وآدم مجندل في طينته. وفي رواية: وآدم بين الروح والجسد، يعني وجبت له في الكتاب، ولأن السائل قال له: متى وجبت لك النبوة؟ هذا معنى الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، أو كما قال: فأما دعوة إبراهيم فما في الآية السابقة، وأما بشرى عيسى فقول الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما رؤيا أمه فإنها رأت كأنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى، من أرض الشام الحديث. وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية، فقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وغير ذلك من الآيات. وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته: إلى الأحمر والأسود والجن والإنس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومعنى كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك أمته أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. قال تبارك وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى أيضا في ذكر عموم رسالته إلى أهل الشرائع من قبله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه بشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيه عنه صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث الخصائص: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهو في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما واتبعتموه وتركتموني لضللتم وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ناسخ ولا مغير لشريعته ولا يسع أحد الخروج عنها، ولله الحمد والمنة. إذن علمنا أنه بوفاة صلى الله عليه وسلم اكتملت الرسالة. الأمر الآخر عموم الرسالة إلى الثقلين، وهنا نسأل يعني مسألة ظلت فيها أقدام وأقلام، وأعداء الله زينوا للجهل من المسلمين أنكم أنتم العرب آمنوا بمحمد ونحن النصارى نؤمن بعيسى، واليهود يؤمنون بموسى، وكلنا أصحاب ديانة كلها تسمى الملة الإبراهيمية. وتزعم هذه الدعوة ما يسمى بتقارب الأديان أو زمالة الأديان، وهي دعوة أسسها يهودي مجرم من مجرمي اليهود عليهم لعائن الله. وهذا أيها الإخوة كفر بآيات الله، وقد سمعتم الآيات وحديثه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا نص قاطع. فما يسمى بزمالة الأديان أو تقارب أو أن هؤلاء أصحاب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الرسالات السابقة، وتزيد عليها على الرسالات السابقة بأن أخذت محاسن ما فيها وزادت عليها بصلاحية البقاء لكل زمان ومكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومما يدل على هذا إخبار صلى الله عليه وسلم إن موسى لو كان حيا ما وسعه وهو كريم الله إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني أن عيسى عليه السلام مع أنه أرسل بالإنجيل إلا أنه حين رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، وهذا من أشراط الساعة الذي لا بد أن نؤمن به جميعا، لا يحكم بالإنجيل الذي أرسل به يا أخوة، وإنما يحكم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بالكتاب والسنة، فهو منفذ لهذه الشريعة التي جاء بها أخوه صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل مع أنها واضحة لكنها لا بد أن تستقر في البدهيات، وخاصة أمام هذا الإعلام الفاجر الذي حول الأرض كأنها قرية، وهؤلاء الشباب والبنات المساكين الذين يقعون فريسة لهذه الشبهات التي تثار من هنا ومن هناك مع هؤلاء المجرمين. وتلاحظون الآن حتى موجة الإلحاد يعني لها ارتفاع معين. ليه؟ لأن إذا ما وجدت التربية الإيمانية وتلقين الناس كتاب الله وسنة رسوله ومفاهيم هذا الدين، تلقفتهم شياطين الإنس المجرمة الكافرة فألقت في روعهم هذه الشبهات وهذه الضلالات فكفروا وألحدوا في آيات الله. ويشكر لطلاب علم جزاهم الله خير خاصة من هذه البلاد ومن غيرها تصدوا لهذه الظاهرة ويردون على هؤلاء المجرمين وعلى هذه المواقع الخبيثة المجرمة التي تشكك الناس في دينهم. لذلك أيها الأحبة لا يتصور أحد أن قراءته لكتاب أو معلوماته أن الأمر لا يحتاج إلى تجديد وإعادة. مرة مما سمعت في حياة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يسكنه الفردوس الأعلى أنه قرأ كتاب العمدة أكثر من 50 مرة في حياته، أكثر من 50 مرة. الآن فيه طلبة علم مع الأسف إذا قرأ الكتاب خلاص يقول أصبحت شيء قديم منتنسة يعني. فمثل هذه المسائل حفظكم الله، وخاصة ممن الله تبارك وتعالى ولاهم إما منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطابة أو ولاهم فلذات أكباد المسلمين من هؤلاء الطلاب الذين يسلمهم آباءهم إليك أيها المدرس 6 ساعات. أنا محدثكم ما أقول قال فلان، ما يمكن أني أجلس مع أولادي 6 ساعات متصلة وغيري كثير من مشاغل، لكن هذا المدرس الذي يأتي هذا الطالب 6 ساعات إلى 5 ساعات إلى تزيد إلى 7، يعني الله سائلكم ماذا خرج منك هذا الطالب، وتلمسون كلكم مررتم كلنا مررنا بهذه المراحل. كم من أساتذة تركوا في حياتنا بصمات لا تنسى أبدا، وندعوه لهم سواء أحياء أو أموات. للأثر الإيجابي أيضا الخطباء العلماء كم من فتوى، كم من موعظة، كم من فائدة تجدها غيرت مسار الإنسان. فهذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا الدين، فلا دين بعده ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا بد أن يكون مستقرا في الأذهان حتى الجن، حتى الجن. وتعلمون الصورة اللي في القرآن صورة إيش؟ صورة الجن، وأنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم عالم مثل عالم الإنس، فيهم المؤمن والفاسق والكافر. فالرسالة عامة لكل الثقلين كما سيشير صلى الله إلى ما خصه الله به صلى الله عليه وسلم. قال اختصاصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه، ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه، فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكبر الشرائع، وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل، لا نسخ له بعده، ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل، وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أعظمها هذا القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعا وأطولها فيه باعا وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعا، مع عظم محادتهم له ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم على رده، وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قضية التحدي، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذا شفت التحدي بمثله فعجزوا، بعشر سور فعجزوا، بسورة فعجزوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله، فلا يقدر أحد منهم على شيء منه، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه لبعض ظهيرا. هذه قمة التحدي للثقلين. ولهذا لما أراد مسيلمة الكذاب معارضته مكابرة ومباهاته مع علمه أنه لا يقدر على شيء البتة، فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه أسمج ما يسمع وأرك ما ينطق به، وصار أضحوكة للصبيان في كل زمان ومكان، حتى إنه لا يشبه كلام العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنثين، وصار كذبه معلوما عند كل أحد، ووسمه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم باسم الكذاب، فلا يسمى إلا به ولا يعرف إلا به، حتى صار أشهر عليه من العلم، بل لا علم له غيره أبدا، اللي هو الخابزات خبزة والعجنات عجنة. ويروى أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحدا، ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. قلت وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدار فهمه ومبلغ علمه، إلا فبلغت القرآن فوق ما يصف الواصفون، وكيف يقدر بشر يصف الصفات من ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذه لفتة من الشيخ حافظ رحمه الله رائعة جدا. ومن ذلك أي من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وعن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، زاد في رواية ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا، قال إن شئتم، فجعل له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. جماد يا جماعة جماد. وفي رواية قال فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار. إيش العشار يا أخوان؟ الإبل ناقة. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكرت. فيا حامدا معنا بصورة عاقل أما لك من قلب شهيدا ولا سمعي يحن إليه الجذع شوقا وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع. ومنها تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله عز وجل ونبع الماء من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال أطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وعن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال وكانوا 300 أو زهاء 300. وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 15,100 يعني كم يا أخوان؟ 1,500 صلى الله عليه وسلم. فسبحان من أعطاه هذه المعجزات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1,400 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا ورويت وأصدرت ركائبنا. وعن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة لأم سليم قال أبو طلحة وعن أنس بن مالك قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراص من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا تتني ببعضه يعني أعطتني ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف إن تعجب من الرجل فأمر عجيب يقولني عرفت الجوع في رسول. وإن ترى إلى المرأة انظر إلى هالمرأة الصالحة جمعت هذا ما نسيت أعطته خذها اللقمة ذي كان لا أعطتني يعني كان لكن ود هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. قال فذهبت فيه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. الله أكبر. شوف اليقين. فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلما يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته. العكة هي المصنوع من الجلد اللي يوضع فيه السمن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. وعن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. البيدر أخوان هو الجرين يعني أمر صلى الله عليه وسلم هذا فلما دعا فيه صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني نزلت البركة. وفي حديث أبي قتادة الطويل في تلك الغزوة ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال وبقي منها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ الحديث، إلى أن قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم، ثم قال أطلقوا لي غمري، قال ودعا بالميضاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاء تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى، قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، قال إن ساقي القوم آخرهم شربا، قال فشربت وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فأتى الناس الماء جامين رواع، يعني كلهم رويانين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، ما هو بس أنت جبهم كلهم، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ثم يتناول منها شيئا، ولم يتناول منها شيئا لأنه ما يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة تقوى بها منظورة نفسه بتموت من فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى يبلغني من هذا اللبن، يعني زيادة على ذلك بد أسقى أهل الصفة أول، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطيهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال قعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، قال فما زال يقول اشرب، عرف أنه من خصاصة، حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني شرب إلين ما عاد يجد أي مكان، قال فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا الهدي أيها الأحبة؟ رسول الله خير من بزغت على الشمس هو اللي يشرب الفضلة. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله أوحي إليه أن الشاة مسمومة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع، قالت نعم، قال فما أردت بذلك؟ قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. شوف الإجرام. والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة في مواضع مختصرة ومطولة، لكن الشاهد منه في هذه الرواية أصرح وهو قوله أخبرتني هذه للذراع، يعني معجزة، وقد رواه جماعة من الصحابة في عامة الأمهات وغيرها. ودلائل نبوة صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في الأسفار. فضلا عن هذا المختصر، وقد جمعت فيها التصانيف والمستقلات من المختصرات والمطولات، وبالله التوفيق. المحقق أشار جزاه الله خير في الهامش دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم، ودلائل النبوة للفريابي، والصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل الوادعي. قال: وكذا قد صنفت التصانيف الجمة في صفته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله ومعاملاته مع الحق ومع الخلق، فلتراجع لها مصنفاتها، وكذا خصائصه التي انفرد بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويين والأرضيين، وقد تقدم التنبيه على مهمات من ذلك. ونشهد أنه بلغ إلى الناس كافة ما أي الذي قد أرسل بالبناء إلى المفعول والألف الإطلاق به من ربه، وكل ما إليه أنزل من الكتاب الحكمة. وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر. هنا مسائل يا أخوة ذكرها، خمس مسائل، سنأخذ المسألة الأولى في هذا الدرس فقط. قال الأولى أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، ولم يقل شيئا من راية فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس، وتلاوة آياته على الناس، وتعليمهم الحكمة والتبيان، وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله. فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه، وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخبر به. ولذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكذيبه تكذيبا لإخبار الله عز وجل في أنه رسول. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول البلاغ المبين. وقال: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال: إن أنت إلا نذير. وقال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القاهر. كما قلت لكم، شوفوا كيف منهج الشيخ حافظ رحمه الله، ما يكتفي لا بدليل ولا دليلين ولا ثلاثة، وهذه موهبة ساقها له ربه ونعمة من الله وفضل. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال: نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فذكر إن فعلت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال: فذكر إنما أنت مذكر ولست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال الرجل: يا رسول الله، وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. يعني إذا كان هذا واحد من أمته صلى الله عليه وسلم يدخل فيها قبيلتين عظيمتين، فكيف به بشفاعته صلى الله عليه وسلم؟ ولو عن عبد الله بن عمر قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض الصحابة: فإنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. يعني هو في كل في مزحه وجده كله لا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. وللبزار عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه، وغير ذلك من الحديث. ويكفي في ذلك قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الآيات. إلى هنا نقف ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.